بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، مر معنا في المجلس الماضي حديث جابر بن عبد الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد وضم أو جعل الرجل والرجلين في الثوب الواحد وقال قدموا الأكثر أخذا للقرآن. والحافظ بن حجر قال رواه البخاري وهو كذلك، والوهم مني اشتبه علي هذا الحديث بحديث آخر، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فائدة بارك الله فيكم، جاء في بعض الروايات أن الحديث هكذا: أن رجلا أسود أو امرأة سوداء. هذا شك من الرواة. والروايات الأخرى جاء فيها أن امرأة سوداء. وجاء أيضا بارك الله فيكم أن هذه المرأة تكنى بأم محجن، واسمها خرقاء. هذا ما نبه عليه الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال يعني إن صحت الروايات فإن اسمها خرقاء وتكنى بأم محجن. طيب، عندنا مسألة: ما حكم صلاة الجنازة؟ ذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، منهم ابن حزم في المحلى، والكاساني في بدائع الصنائع، والنووي في شرح صحيح مسلم. ومن أدلة هذا الإجماع قالوا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة، هذا من أدلة الإجماع، فهذا يدل على أنها لو كانت سنة لتركها نبينا صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات. قالوا: ولا يزال هذا عمل المسلمين إلى يومنا هذا. قالوا أيضا: ومن الأدلة على ذلك، هذا بعض أهل العلم يذكره وقد ينازع في هذا الدليل، قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بعض أهل العلم يقول الصلاة هنا صلاة الجنازة، هذا يقوله، وقفت على بعض المتأخرين يقول هذا القول، قد ينازع في هذا. الدليل الثالث قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب، مفهوم المخالفة أن غيره من أهل الإسلام أنه يصلى عليه، ويعني في آيات القرآن الكريم بشكل واضح بين، ربما في هذه الآية الوحيدة ذكر فيها شيء يتعلق بباب الجنائز. واضح بارك الله فيكم. لو قال لك قائل يعني آيات الأحكام لها مواضع متعددة، لكن ما هي آيات الأحكام التي تتعلق بالجنائز؟ هذه الآية. واضح بارك الله فيكم. وربما بعض الآيات الأخرى من خلال المفهوم أو من خلال النصوص الأخرى، لكن من ناحية ظاهر الآية هذه الآية، والله تعالى أعلم. وبعض المالكية خالفوا في ذلك فقالوا صلاة الجنازة سنة، فلو لم يصلي على الميت أي أحد لا يأثم من ترك الصلاة عليه، وقولهم مرجوح. فالنبي عليه الصلاة والسلام واظب على صلاة الجنازة، وأيضا هذه المرأة لما دفنت وصلى عليها بعض الصحابة، واضح بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لم يصلي عليها يعني كأنه عاتب الصحابة وذهب إلى قبرها وصلى عليها. طيب عندنا مسألة، لو افترضنا أن ميتا دفن من غير صلاة ما صلى عليه أي أحد، طيب هل ينبش قبره أو نصلي على قبره؟ واضح المسألة، إن ستأتي معنا مسألة أخرى إذا صلى عليه بعض الناس دون غيرهم، هذه مسألة أخرى. لكن كلامنا عن أي مسألة، ميت لم يصلي عليه أي أحد، ماذا يفعل؟ هل يصلى على قبره أم ينبش؟ جمهور أهل العلم قالوا يصلى على قبره، واستدلوا بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة لننبش قبرها ونصلي عليها. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، رواه مسلم. صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. طيب إخوان الكرام، كم حديث الآن في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على القبر؟ إلى الآن ثلاثة، حديثين لأبي هريرة وحديث ابن عباس، حديث أبي هريرة حديث الباب، وأيضا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، هذا الحديث رواه مسلم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه، إذا لا ينبش هذا القبر وإنما يصلى عليه، طيب من فاتته صلاة الجنازة هل يصلي على القبر؟ واضح بارك الله فيكم. نفترض أن رجلا توفي أخوه وكان مسافرا، فلما رجع إلى البلاد وجدهم قد صلوا على هذا الأخ، هل يشرع له أن يأتي إلى قبر أخيه فيصلي عليه؟ ذهب أكثر أهل العلم كما عزاه لهم ابن قدامة في المغني إلى أنه يصلي على قبره، فهذا العمل عمل مشروع، وذهب الإمام مالك فقال لا يصلى على قبر مطلقا، والحنفية قالوا إذا دفن قبل أن يصلي عليه أحد تصلي على قبره، أرجعوا المسألة هذه إلى المسألة السابقة. والصواب والله أعلم هو القول الأول، أن الصلاة مشروعة، والصلاة هذه سنة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، والدليل الأحاديث الثلاثة التي مرت علينا، فإن قال قائل، شوف الزيادة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، ألا يدل هذا على أن الصلاة على القبر أمر مخصوص بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فيه دليل ولا ما فيه دليل؟ ظاهر الخبر أن فيه دليل على الخصوصية، لكن يظهر والله أعلم أنه لا دليل على الخصوصية. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، الخاص هنا ما هو؟ نتيجة الصلاة، أثر الصلاة، أما فعل الصلاة فليس بخاص. واضح بارك الله فيكم، الخاص هنا أثر الصلاة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما فعل الصلاة فليس بخاص، بدليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كما سيأتي معنا. فالصحابة ما فهموا أن هذا العمل خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، طيب ما الوارد عن الصحابة؟ عن نافع أن عاصم بن عمر توفي، عاصم بن عمر بن الخطاب، وابن عمر غائب فقدم بعد ذلك، قال أيوب الراوي أحسبه قال بثلاثة أيام، فقال أروني قبر أخي فأروه فصلى عليه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن ابن عمر صلى على قبر أخيه بعد دفنه لأنه لم يحضر الجنازة، فلو فهم ابن عمر أن هذا الأمر خاص ما صلى رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عن ابن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر في منزل كان فيه فحملناه على رقابنا 6 أميال إلى مكة، وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبره فأروها فصلت عليه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن جاء هذا عن 2 من الصحابة، عن عائشة وعن ابن عمر. عائشة صلت على قبر أخيها وابن عمر صلى على قبر أخيه، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وهذا قول أكثر أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: إلى متى يصلى على القبر؟ يعني لو قال رجل الآن عندي صديق توفي من 4 سنوات وأنا ما صليت عليه، أروح أصلي على قبره؟ واضح المسألة؟ رجل في بلادنا توفي له قريب ما سافر إلى بلده إلا بعد 2 سنين، هل يذهب ويصلي على قبره؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. طيب، قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن، وأكثر ما قالوا في ذلك 1 شهر. طيب، أين الدليل على قول ابن عبد البر إلا بقرب ما يدفن؟ أين الدليل؟ تفضل. أي نعم، حديث الباب لما دفنت ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين، فقدها ذهب وصلى على قبرها. وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني قريبا قد دفن هذا الميت، قريبا قد دفن هذا الميت. قالوا يعني أيضا من الأدلة على ذلك، روى الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك 1 شهر. الخبر من مراسيل سعيد بن المسيب، ولكن مراسيله ليست ضعيفة، شديدة الضعف يعني ربما يقبلها بعض أهل العلم. فقالوا الشاهد هنا أنه قد مضى على ذلك ماذا؟ 1 شهر. وذهب بعض أهل العلم قالوا يصلي عليه أبدا، ما يقيد هذا بشهر. وبعض أهل العلم يقيد هذا، انتبه إلى قيدهم. يعني طيب، واحد يقول لك نصلي على الناس ماتوا قبل 100 سنة، هل نذهب ونصلي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يقيدون إذا كان الإنسان من أهل الصلاة. يعني قبل 100 سنة كانت الصلاة واجبة علينا، مشروعة في حقنا، صلاة الجنازة كنا موجودين نخاطب بالصلاة؟ لا. فإذن إذا كنت من أهل الصلاة قالوا هنا نقول لك صلي ولو طالت المدة، أما إذا لم تكن من أهل الصلاة فالصلاة غير مشروعة في حقك. والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن القول الأول هو الصواب، أن هذا يقيد بمدة أعلاها 1 شهر والمدد القريبة، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كم من صحابي دفن في مكة؟ جمع. ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أو في عمرة الحديبية وصلى على قبور هؤلاء الصحابة؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: إذا صلي على الجنازة قبل أن تدفن، قبل أن تدفن، هل يشرع لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها؟ يعني ما صورة هذه المسألة؟ أحيانا بارك الله فيكم الرجل يحمل من المسجد بعد ما صلوا عليه إلى المقبرة، فيجتمع عدد كبير من الناس ما أدركوا الصلاة، فيصلون عليه مرة أخرى في المقبرة، واضح بارك الله فيكم. هل هذا العمل مشروع؟ جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أتي بجنازة وقد صلي عليها فصلى عليها. الآن ما دفنت، أتي بجنازة صلي عليها. يعني مثال آخر أيضا، رجل صلى عليه الناس في مسجد أو بلد ثم نقل إلى بلد آخر مجاور، هل نصلي عليه؟ هذا قد يقع. فجاء عن أنس أنه قد صلى على جنازة قد صلي عليها. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على جنازة قد صلي عليها مرة. والخبر الأول رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، والخبر الثاني خبر علي رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح. طيب عندنا مسألة، ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ ذهب الشافعية أنها تصح، لكن يقولون ليس كلامنا عن صلاة الفرض، عن صلاة الجنازة. قالوا تصح لكن مع الكراهة، وهي رواية عن أحمد، وقال بهذا القول بعض الشافعي بعض الحنفية والمالكية. وذهب الحنابلة أن صلاة الجنازة في المقبرة تصح من غير كراهة. والدليل قال ابن جريج: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ فقال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال: والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك الورود هذا عن الصحابة. نعم جاء عن أنس بإسناد صحيح أنه كره الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولكن يظهر والله أعلم أن القول الأول مقدم، لأن هذا الأمر وقع بمحضر عدد من الصحابة، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. لفظ الخبر: عن حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، لا تخبروا أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. لكن الخبر إسناده ضعيف، حديث الباب إسناده ضعيف، فيه حبيب بن سليم العبسي وهو مقبول إذا توبع، وإلا لين الحديث، وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، نص على ذلك ابن معي. طيب النعي ما معناه؟ من ناحية الأصل الإخبار بموت الشخص، هذا هو النعي. طيب عندنا حديث هذا الحديث الأول. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. طيب قلنا النعي الإخبار بموت الإنسان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني نعى النجاشي ولا ما نعه؟ نعه. طيب في حديث أنس عند البخاري، وهذا الحديث من زوائد المحرر على بلوغ المرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غزوة مؤتة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، يعني مات، يخبرهم بموت هؤلاء، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بموت هؤلاء ولا ما أخبر؟ أخبر. لذلك قال أهل العلم: النعي على أنواع وأقسام. مجرد الإخبار عن موت الإنسان لا حرج فيه، بل قد يكون من الأمور المطلوبة، بل قد يكون واجبا. يعني رجل مات وعندنا مغسل، لا بد أخبر المغسل: تعال وغسل فلان، واضح بارك الله فيكم، وإلا كيف يغسل هذا الإنسان؟ طيب الحالة الثانية أن يقصد بالنعي تكثير عدد المصلين. توفي فلان صلاة الجنازة عليه في المسجد الفلاني، ينص أهل العلم أن هذا مستحب، لأن الناس تريد تسأل وتعلم متى الصلاة على فلان الفلان. لكن النعي المنهي عنه هو نعي الجاهلية، يعني حديث الباب حديث حذيفة ينهى عن النعي. أي نعي؟ نعي الجاهلية. نعي الجاهلية كيف؟ يأتي الرجل في محفل من الناس، جمع من الناس، فيدعو على نفسه ويقول هلك اليوم سيدنا، ويجر شعورهم ويذكر مآثره ومناقبه وغير ذلك. أو قد يكون من باب المفاخرة، وهذا فلان فعل وفعل وفعل. لذلك كانوا مثلا في الجاهلية إذا أخبروا عن موت أحد بعضهم ماذا يفعل؟ ينذر نذر ألا يمس رأسه الماء حتى يأخذ بالثأر. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو نعي الجاهلية، وهذا ممنوع، هذا ممنوع ومحرم. وأيضا حديث المرأة قال أفلا كنتم آذنتموني، هذا يدل على جواز الإخبار عن موت هذا الإنسان. طيب، فائدة عند عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعي فلانا كفعل الجاهلية. لخص لنا النعي ما حكمه، واضح بارك الله فيكم. طيب، فائدة في حديث الباب حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي وصلى عليه. في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. عندنا مسألة، ما حكم صلاة الغائب؟ ما معنى صلاة الغائب؟ أن يكون الميت غير حاضر، يعني جثته غير موجودة، فنصلي عليه. في هذه المسألة أقوال، أكثر أهل العلم على المنع من ذلك مطلقا، قالوا يمنع من هذا الأمر مطلقا، وهذا الأمر الذي وقع خاص بالنجاشي. وذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعية وكذلك الحنابلة أن صلاة الغائب مشروعة مطلقا، قالوا لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، هكذا يقول ابن حزم. وفي المسألة أقوال، من هذه الأقوال أن صلاة الغائب تشرع إذا لم يصلى على الميت، وهذه رواية عن أحمد. بوب أبو داود في سننه باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، قالوا، وهذا ينص عليه جمع من أهل العلم، النجاشي ما صلى عليه أحد، لذلك صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول ما يوجد دليل أن النجاشي لم يصلي عليه أحد، هذا استنباط. واضح بارك الله فيكم. ويذكر جمع من أهل العلم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي صلاة الغائب إلا على النجاشي. مات عدد كبير بعيدين عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم صلاة الغائب. طيب، يوجد مسألة قول آخر، هذا القول يستنبط من كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول إذا مات رجل صالح صلي عليه. الشيخ بن باز الله يرحمه يقول تشرع صلاة الغائب في حق رجل صالح عظم نفعه للإسلام والمسلمين، وذكر هذا، يعني القول عن الإمام أحمد، هذا من يعني الحجة على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الغائب ما كانت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لما مات الخلفاء الراشدين ما صلوا عليهم صلاة الغائب، لكن إخوان الكرام الأقوال الأخرى محتملة، الأقوال الأخرى محتملة، والمسألة هذه مسألة يسيرة هينة بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. الشيخ بن باز الله يرحمه يرى النجاشي قد صلي عليه في الحبشة، يرى هذا رحمة الله تعالى عليه. لكن فائدة، من يقول بجواز الصلاة على الغائب مطلقا ماذا يقول؟ الشافعية يقولون بشرط أن تكون في بلد آخر، ليس في نفس البلد نصلي صلاتين جنازة على هذا الرجل، يكون الأمر في بلد آخر. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غائب في بلدي في المدينة، لو كان في المدينة ذهب ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى على صلاة الغائب على رجل بعيد، على رجل مكانه بعيد. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الخبر له قصة في صحيح مسلم عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، قال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، قال تقولهم 40؟ قال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. واضح بارك الله فيكم. طيب، في المسألة حديث آخر في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. طيب، حديث ابن عباس 40 وحديث عائشة 100، كيف نجمع؟ طيب، بعض العلماء يقول مفهوم العدد لا مخالفة فيه، لا حجة فيه، بمعنى حديث عائشة من صلى عليه 100 ودعوا الميت إلا شفعوا فيه، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام دون 100؟ لا، هذا يفهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على ذلك، فإذا لا يدل هذا الحديث نصا على أنه يمنع ما هو أقل من ذلك. وبعض أهل العلم والثاني الوجه الثاني أوجه يقول هذا فضل آخر من ربنا سبحانه وتعالى، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا أن الميت إذا صلى عليه 100 شفعوا فيه بإذن الله عز وجل، ثم أخبر بعد ذلك أنه لو صلى عليه 40 تقبل شفاعة العدد الأدنى. واضح بارك الله فيكم. هذا ذكره الحافظ النووي والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، حديث الباب يدل على أن صلاة الجنازة تشرع جماعة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع النووي في المجموع والمرداوي في الإنصاف. قال النووي ولو صلوا فرادى تجوز بلا خلاف، لكن السنة أن تكون جماعة، السنة أن تكون جماعة. طيب، لو افترضنا أن رجلا توفي فمنع الناس من الصلاة عليه، منع الذكور من الصلاة عليه، فلو صلت عليه النساء هل فرض الكفاية يسقط عن الرجال؟ واضح المسألة. لو افترضنا أن رجل توفاه الله عز وجل ولا يوجد أحد في هذه المدينة أو القرية، وهذا قد يقع، يذكرون بارك الله فيكم في بعض أيام البحث عن الرزق عن بعض الأماكن قالوا خلت من الرجال، خلت من الرجال، ذهبوا لطلب الرزق، ما بقي إلا الأطفال والنساء. فلو أن هذا رجل صلت عليه النساء هل يسقط فرض الكفاية عن الرجال؟ حكاه النووي إجماعا أن الفرض يسقط بفعلهن في المجموع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. وذكر النووي أنهن يصلين عليه فرادى ولو صلين جماعة فلا حرج. طيب، قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها أو وسطها بفتح السين أو سكون السين، متفق عليه. في نفاسها أي وهي نفسة، وهي نفسة يعني حديثة عهد بولادة، أو ربما ماتت في الولادة. عندنا فائدة: يستحب بإجماع أهل العلم ألا يكون الإمام ملاصقا للجنازة، بل تكون هناك فرجة بينه وبين الجنازة. ما مقدار هذه الفرجة؟ لم يرد شيء، لكن ما يكون الإمام ملاصق بالجنازة. حكاه إجماعا الطبري فيما نقله القرطبي في المفهم، قال: ولا بد من فرجة بينهما، قال: بعد إجماعهم على أنه لا يقوم ملاصقا لها وأنه لا بد من فرجة بينهما على ما حكاه الطبري. طيب، الإمام لو صلى على المرأة أين يقوم؟ في حديث الباب قام وسطها. طيب، هل هذا خاص بالنساء؟ لماذا لا نقول حتى الرجل يقوم الإمام على وسطه؟ واضح بارك الله فيكم. يعني هل يفرق بين الرجل والمرأة؟ ذهب جمع من أهل العلم فقالوا: أولا المرأة يقوم الإمام وسطها، والدليل حديث الباب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك. قالوا: وعندنا دليل آخر من حديث العلاء بن زياد أن أنس لما صلى على الرجل قام عند رأسه، ثم صلى على المرأة قام عند عجيزتها، أين؟ يعني وسطها. فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. واضح بارك الله فيكم. يعني في حديث أنس التفريق بين الرجل والمرأة. طيب، الآن بالنسبة للمرأة عرفنا الصواب والراجح في هذه المسألة، أن هذا هو السنة. بالنسبة للرجل، الشافعي يقولون الصحيح عندهم أنه يقف عند رأسه. عند المالكية قالوا يقف عند وسط المرأة والرجل. واضح بارك الله فيكم. والحنفية يقولون يقف عند صدر الرجل والمرأة. والحنابلة يقولون يقف عند وسط المرأة وصدر الرجل. والصواب هو القول الأول، يقف عند وسط المرأة ورأس الرجل. والمسألة يسيرة يعني. طيب، هنا فائدة. يعني قد يقول لك قائل: معقولة يعني الحديث ما بلغ هؤلاء؟ يعقل هذا؟ إخوان الكرام، نعم، ربما ما بلغهم، وربما بلغهم الحديث لكن الإسناد الذي وصل إليهم ضعيف، لذلك ما بنوا عليه حكم. واضح بارك الله فيك. فانتبه لهذا، قد يبلغهم الحديث لكن من طريق ضعيف، لذلك لا يعملون به، وقد لا يبلغه من الأصل. وهنا لو قرأ الإنسان كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ سام تيمية فإنه كتاب قيم وفيه فوائد طيبة. طيب، عندنا مسألة، يعني لو أن الإمام طبعا قام عند رأس المرأة ووسط الرجل، صلاته صحيح، الأمر هذا سنة ولا أثر له من ناحية بطلان الصلاة. فائدة: لو كان عندنا 20 جنازة، هل نصلي على كل واحدة صلاة ولا يجوز أن نصليها مرة واحدة؟ يجوز أن نصليها مرة واحدة، وهذا جاء عن عدد من الصحابة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز أن يصلى على عدد من الجنائز دفعة واحدة، حكاه إجماعاً ابن قدامة في المغني. ولكن عندنا مسألتين، هذه الجنائز إما أن تتحد في جنسها وإما أن تختلف، يكون عندنا جنائز كلهم رجال أو جنائز رجال ونساء. واضح بارك الله فيكم. أولاً لو كانت الجنائز مختلفة الجنس فيقدم أولاً الرجال ثم الصبيان ثم النساء. كيف يقدمون؟ انتبه لهذا، من جهة القبلة، يعني من الجانب الطولي وليس العرضي. واضح بارك الله فيكم. يقدم الرجال ثم الأطفال ثم النساء. حكى هذا طبعا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة. قال ابن قدامة لا خلاف في تقديم الرجل على المرأة، ولا خلاف أيضا أن الحر يقدم على العبد. والدليل على ذلك أن ابن عمر صلى على 9 جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، صفهن صفا واحدا. قال ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، يعني قدم على أمه. قال فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة، ظاهر عمل الصحابة والله أعلم أنهم صفهم صف واحد، يعني ما معنى صف واحد؟ بطريقة أفق عمودية دون أن يؤخر النساء، بمعنى يضعون جنازة الرجل هنا وجنازة المرأة ليست بعيدة فيقوم الإمام في وسطها، وإنما محاذي لجنازة الرجل. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا ظاهر عمل الصحابة والله أعلم. ماذا؟ يعني بارك الله فيكم، هذه لو افترضنا جنازة الرجل، جنازة المرأة هنا، ما يجعلونها هنا من جهة القبلة. واضح بارك الله فيك. وظاهر عمل الصحابة أنهم لم يجعلوها بهذه الطريقة الأفقية، وإنما جعلوها بطريقة عمودية على صف واحد، لأن الأصل أن المرأة تخالف الرجل في موقف الإمام، لكن هنا جعلت على صف واحد والله تعالى أعلم. وهذا جاء عنهم في أكثر من أثر وخبر. طيب لو اتحدت الجنائز في الجنس كلهم رجال كلهم نساء، يقدم الأحسن حالا على الأسن، يعني حافظ القرآن الأصلح يقدم على غيره والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يستحب تكثير الصفوف؟ يعني لو افترضنا أن رجلا في مسجدنا هذا صلت عليه صلاة الجنازة، الحضور 20، يسعهم صف واحد، هل نجعلهم صف ولا 3 صفوف أو 4 صفوف أو 5 صفوف؟ واضح المسألة؟ يظهر والله أعلم أن الأفضل تكثير الصفوف. جاء هذا عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أتي بجنازة جزأ أهلها 3 صفوف، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صف صفوف 3 من المسلمين على جنازة إلا وجبت، يعني ربما المعنى شفعوا لها عند الله عز وجل. لكن إخوان الكرام، الموقوف هذا فعل مالك بن هبيرة إسناده صحيح، فعل مالك بن هبيرة الموقوف عليه إسناده صحيح والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. لفظ الخبر عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها لما توفي سعد بن العاص، لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس قد عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. ابني بيضاء في حديث الباب سهل وسهيل، وأمهما يقال لها البيضاء، البيضاء وصف لها، واسمها دعد، واسمها دعد. طيب، من تبويبات البخاري في الصحيح باب الصلاة على الجنائز بالمصلى وفي المسجد، يعني في المسجد أو في المصلى، الأمر واسع. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. وحديث ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وأيضا جاء أن أبو بكر صلي عليه في المسجد، وعمر صلي عليه في المسجد. قال ابن حجر: وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك، الإجماع على جواز ذلك. في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر: صلي على عمر في المسجد. وعند ابن أبي شيبة عن عروة أن أبا بكر صلي عليه في المسجد. عروة لم يدرك أبو بكر، ولكن أبو بكر جده، فهو ينقل عن شيء من وقع لأهل بيته. وجمهور أهل العلم قالوا صلاة الجنازة في المسجد جائزة، وبعض أهل العلم قالوا لا تصح صلاة الجنازة في المسجد. قالوا: والدليل جاء في حديث عند أبي داود وابن ماجه وأحمد: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. لكن حديث ضعيف لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم قال معنى هذا الحديث: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، لا شيء زائد له من الأجر. صليت عليه في المسجد أو في المصلى ما في زيادة أجر. وأيضا عندنا فائدة: لا يوجد دليل على أن الجنازة لابد أن يصلى عليها في موضع معين. واضح بارك الله فيكم. ذكر هذا ابن عبد البر في الاستذكار، يعني يقول في أي موضع صلي على الجنائز، في المسجد أو في المسجد، في المسجد أو في المصلى، في ساحة المسجد، يقول كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فائدة بارك الله فيكم: إذا صلي على الجنازة في المسجد ما توضع في القبلة قبل الصلاة. يعني بعضهم ماذا يفعل؟ هذا يذكره علي القاري في المرقات، قال عن الصلاة إلى القبور، قالوا في معنى ذلك ما يفعله أهل مكة، قالوا يضعون الجنازة قبل أن تصلى عليها في صلاة الفرض، يقول يضعونها في القبلة ثم يصلون فرضهم. واضح بارك الله فيكم. فكأن يعني الناظر من بعيد، الركوع كيف يكون؟ إلى الجنازة. السجود كيف يكون؟ إلى الجنازة. لذلك من الأمور الطيبة أنك ترى الجنائز توضع أين؟ في آخر المسجد، فإذا جاء وقت الصلاة ماذا؟ تحمل إلى أول المسجد. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.